بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راكبا هيما مرقالا جسورا شدقمية، بالله إن جست العراق وشمت برق الغاضرية، أمرر على قبر الحسين، أمرر على قبر الحسين وقل لأعظمه الزفية: يا أعظم النازلت من وكفاء ساكبة روية، ما لذ عيش بعد رضك، ما لذ عيش بعد رضك بالخيول الأعوجية. فإذا وقفت بقبره فأطل به وقف المطية، وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية. روحي فداء لك يا الذي للجفن مانا، ولا الجسد من ارتفع من فوق شيال، ولا الجنازة هللت من خلفها رجال، ولا احد حفر قبر ورجت تفي الكافور تربة، والغسل دمه الجاري، والشفن فصل ابو محمد بواري، وقبره بقلب اخته خذوه بجمل عاري، وقلب الذي خلص زمان في بواكي. الميت إذا مات الخلق تحضر جهازه، وتتسارع العالم على سرعة وجازه، ويصيح صايح بالبلد عندكم جنازه: يا سلام قوموا واكتبوا من الله الأجر فيه، وابن البتول وابن البتول ما حصل واحد ينادي قوم عن الغبر ارفعوا مهجة الهادي حط المنادي تركب ظهور العوادي وخلوا بنات الأعوج هي تصعد عليه ويلي صعدت على صدره ورضت كل أعضاءه وصدت الحورة صوب أبو الحملات تنخاء كل واحد تجيله يا علي يا علي وحسين تنساء دفنوا ولدكم يا علي وباروا بعوني إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. الآيات الشريفة نستطيع في القرآن الكريم أن نجعل لها شبه الأرفف حتى نوزعها حسب ما تتناوله من الأحكام أو من الفضائل أو من مكارم الأخلاق. والقرآن خضع بالفعل من المفسرين إلى جملة من التقسيمات، كون القرآن الكريم يشمل على عنايات بظواهر معينة، نستطيع أن نقول أن هذه الظواهر شغلت حيز من المشروع الرباني في الأرض ككل. هذه الآية التي تليت على المسامع إن صح التعبير تعتبر من آيات المهدي عجل الله تعالى فرجه. اللهم صل على محمد. إن شاء الله خلال هذه العشرة، احنا الليلة قرينا احتياط لأن كان في احتمال أن يكون هذه الليلة الليلة الأولى من الشهر وما حبينا نفوت. على كل الليلة مثل النافلة وهدية إلى الزهراء سلام الله عليها هذا المجلس، وإن شاء الله نتناول خلال هذه العشرة ما يختص بمولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه من قريب أو بعيد، نحاول نلم بالقضايا اللي تمس مباحث المتعلقة بالإمام صلوات الله عليه. هذه الآية إذن من الآيات التي تتحدث عن الإمام عليه السلام وعن فترة معينة. في الواقع هذه الفترة هي الغيبة كما ينقل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، يقول أن هذه الآية مخصوصة بأهل زمان الغيبة. يقع في طريق الكلام حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وهذه الآية عدة نقاط، ومن ثم نربط بين الآية وبين الموضوع. نعود إلى الآية. الآية تقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه الفقرة الأولى. في هذه الفقرة نقطتان. النقطة الأولى خشوع القلب. خشوع القلب، العطف، الرأفة، الحنان، التفاعل من القلب بالمؤثرات الطبيعية التي تؤثر على القلب، علامة سلامة الإنسان وسلامة الباطن. نفس الجسد، لأن الإنسان روح وجسد، أو في الواقع هذه الكلمة فيها تجوز شوية، لأن الإنسان ليس روح وجسد، الإنسان هو روح، والجسد أداة من أدوات هذه الروح. لهذا تجد الأحكام كلها منصبة على الروح، الخطابات الشريفة، الخطابات الربانية النبوية الإمامية، كلها تتصل إلى الروح، تخاطب الروح، والجسد هو بالواقع تابع للروح. الجسد إذا أثر عليه بمؤثر ولم يستجيب، دليل على مرضه. صحيح، الإنسان إذا كان الوضع طبيعي عنده يتذوق السكر فيشعر بالحلاوة، لكن المريض الله لا يورينا إن شاء الله ولا يري من يحب ولا من نحب المرض السقيم، يمر بالسكرة يخليها في فمه ما يشعر بطعمها أصلا. ليش؟ هذا السكر فيه الخلل؟ لا، مو السكر، الخلل فيه هو، هناك موانع منعته من الشعور بحلاوة هذه السكرة. نفس الشيء بالضبط الروح، الله عز وجل يلقي على الإنسان قول ثقيل، وهناك آية في القرآن هي في الواقع ثقيلة في الميزان جدا، احفظها، لكنها في الميزان ثقيلة جدا. يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن قلب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أعظم من الجبل وأقوى من الصلب، تحمل هذا القول الثقيل الذي ألقي عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإنسان أمام المؤثرات إذا يتجنب الحجب، الغفلة، الارتباط بالدنيا، الأمور التي تحول بينه وبين فهم القرآن الكريم، يشعر بالخشوع، وهذا الخشوع كما قلت هو دليل على سلامة الباطن، دليل على سلامة الإنسان من المرض، من العي. القرآن الكريم هنا في هذه الآية يتحدث عن مؤثرين، هذول المؤثرين إذا توجه إلى القلب المفروض يخشع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، هذه النقطة الأولى، لذكر الله وما نزل من الحق. هالأثنين، خلينا نشوف ذكر الله شنو. ذكر الله بالظاهر اللي نفهمه هو كل ذكر من دعاء أو ثناء أو ذكر حسن مرتبط بالله عز وجل، سواء كان القرآن، سواء كان الدعاء، أي عمل يرتبط الإنسان فيه بالله عز وجل من طريق التلفظ، هذا ذكر لله عز وجل، هذا حياة القلوب. الإنسان أشبه ما يكون بالمرآة، النفس الإنسانية والقلب أشبه ما تكون بالمرآة. شايف المرآة تتكدر بالغبرة، صحيح، يجي الكدورات تتجمع عليها، أوساخ الحياة تتكدر بها، يجي الإنسان بين فترة وفترة يجليها. هذا الجلاء اللي الإنسان يقوم به لهذه المرآة يمثل من الناحية النفسية ارتباطه بالله عز وجل، ذكره لله عز وجل، بحاجة إلى تعهد الذكر باستمرار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا حال المعرض عنه. نجي إلى التأويل. أهل البيت عليهم السلام لما تعرضوا إلى هالآية هذه قالوا لا، ذكر الله في معناه الواقعي الحقيقي هو أعظم من أن يكون حروف مجرد كلمات تدلل على قدرة الله أو وجوده أو ثنائه. هناك ذوات مقدسة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، محمد وآل محمد. الصادق صلوات الله عليه يضرب على صدره ويقول نحن ذكر الله، هم ذكر الله، أهل البيت هم ذكر الله. لهذا بالتعرض لهم هذا يأيده. شنو يأيده؟ يأيده أنه يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وما نزل من الحق هو القرآن، ولو كان ذكر الله هو القرآن لما عطف شيء آخر عليه. ملتفت إلى النقطة، الله عز وجل جعل فيهم هذا السر. الإنسان لما يرتبط بأهل البيت عليهم السلام وبذكرهم يجلو قلبه، يجلو نفسه عن الارتباط بالدنيا، عن الكدورات، يعود إنسان كما كان. لهذا لما علموا ذلك قالوا أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. زين، بعدين وما نزل من الحق اللي هو القرآن أو الكتب السماوية، هني مورد الكلام، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. لأن الآية جاية تطرح مقدمات حتى تتكلم عن فترة الغيبة، غيبة مولانا وصاحب الأمر عجل الله فرجه. ولا بد للمؤمنين أن يعيشون في محنة الآن نتحدث عنها إجمالا ويأتي الكلام عنها خلال الأيام القادمة. لا بد أن يتعرضوا إلى محنة في عهد الغيبة، وما هو سبيل الخروج من هذه المحنة؟ ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، لأن كل أمة سبقت أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كل أمة من الأمم جرى فيها هذا القانون الرباني. أي قانون؟ قانون الغيبة، أن نبيها يغيب، وصيها يغيب، إمامها يغيب، نوح غاب، إبراهيم غاب، صالح غاب. يأتي الكلام إن شاء الله عن ظروف غيباتهم، لأن احنا نريد نستفيد في هذه الغيبة، غيبة ولينا صلوات الله وسلامه عليه، ظروف غيبة الأنبياء حتى نطبقها على غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لما غاب صالح على النبي عن أمته جرت أمور، حدثت أمور فيما بينه وبين أمته. لما عاد انقسموا أكثر من قسم. سبب هذا الانقسام شنو؟ القرآن الكريم يضع يده على الداء، على المرض. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. شوف هذه واحدة، الثانية يقول فقست قلوبهم. خلينا ناخذ كل واحدة على حدة. فطال عليهم الأمد، الفترة لما طول الإنسان مطالب أن يرتبط بنبيه، مطالب أن يرتبط بإمامه عجل الله تعالى فرجه، لما طول فترة الفراق شوية العلاقة تفتر، مو احنا نقول تفتر، تبرد. هذه نفس هذا المصطلح طرحه القرآن الكريم، الذي أرسله على حين فترة من الرسل. أنت تعرف أن بيننا، احنا نبينا آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، بين وبين آخر الأنبياء، ومن هو آخر الأنبياء؟ آخر الأنبياء النبوات الكبرى عيسى ابن مريم. بين وبين نبينا 500 عام، 500 سنة. ولو ترى احنا عندنا في الروايات اكو نبي اسمه خالد ابن سنان العبسي من قبيلة بني عبس، هذا نبي عربي قبل نبينا، وموجود أحواله في الكتب تشير إليه. لكن النبوة العامة التي كانت قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هي نبوة عيسى. هذه الفترة 500 سنة كانت مؤهلة أن تصنع قانون الفترة، أن قست قلوبهم باعتبار الفترة التي بين عيسى وبين نبينا، شوي شوي قاموا يتخلون عن الأحكام، شوي شوي الأحكام تزور، الأحكام تزاد تنقص، مو فقط في نبوة عيسى حتى سائر النبوات. الآن المحققين بعضهم يذهبون إلى أن بوذا كان نبيا من الأنبياء، لكنه لما مات حرفت نبوته، زيدت، غلوا فيه، عبد. الآن أنا ما جاي أكد النظرية، لا هذا بحث آخر، لكن هناك قول بهذا. زين، فهذه الفترة كفيلة بالزيادة والنقصان والتحريف للشريعة المتقدمة. لهذا القرآن الكريم يسلط الضوء على هذه المشكلة، فطال عليهم الأمد. شو يصير؟ فقست قلوبهم، القلوب تقسو، ما تخشع لذكر الله عز وجل، غير مهيئة لاستقبال ولي الله وحجته. لهذا هي مطالبة بشيء، فقست قلوبهم، القلوب تقسو، ما تخشع لذكر الله عز وجل، غير مهيئة لاستقبال ولي الله وحجته. لهذا هي مطالبة بشنو اللي صدرناه في أول المجلس؟ بذكر الله عز وجل، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. تعبير الأئمة عن هذه الفترة فترة الغيبة والداء الذي يعتري الأمة في هذه الفترة يسمون الحيرة، وإن شاء الله يكون هذا موضوعنا ليلة غد. شنو معنى الحيرة التي تعتري الإنسان في عهد الغيبة، غيبة مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. على كل، قسوة القلوب، الإنسان محتاج أن يطري قلبه في عهد الغيبة. كيف يطري قلبه؟ يربطه ربطا وثيقا عظيما، يعتقد بالمولى عجل الله تعالى فرجه اعتقاد راسخ. شنو الاعتقاد معناته؟ معناته ما ينعقد عليه الضمير والقلب. شلون العقيدة مأخوذة من هذه الكلمة، هذه الكلمة لغة العقدة، ينعقد ضميره على معرفة الإمام وعلى الشخوص بالانتظار إليه. وهذا مواضيع إن شاء الله كلها راح تأتي إن شاء الله بالتفصيل، يعني حقوق الإمام علينا ومعنى الانتظار ودور المؤمنين في عهد الغيبة، هذه أمور سوف تأتي بالتفصيل إن شاء الله. الارتباط به، أول درجة الارتباط به الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه في كل صلاة، والتصدق له. يقول السيد بن طاووس عليه الرحمة، وعليكم السلام، يقول السيد بن طاووس عليه الرحمة، يقول: رأيت مولانا صاحب الأمر في السرداب وهو ساجد قد بلل التراب بدموع عينيه. شوف أرجوك، يعني أنا أصدر المجلس هذا اللي نبتديه بهالرواية، واحفظ هالرواية عني، خلها أمام عينك، لأن ما أظن تطلع بأفضل منها. يقول: رأيت الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه وهو ساجد وهو يدعو. يقول: سمعت أنا دعاءه. ماذا يدعو الإمام؟ ماذا يدعو لنفسه؟ يقول: اللهم إن شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا من نهر محبتنا، اللهم إن بينك وبينهم ذنوبا قد اتكلوها اتكالا على شفاعتنا، فهبها لنا يا أرحم الراحمين. ثم يلتفت إلى السيد بن طاووس يقول له: يا ابن طاووس، قل لشيعتنا فليدعوا لنا بالفرج. وضعوا مؤمنات أهل البيت عليهم السلام للارتباط بهم. المؤمن الأول ذكرهم على وجه الخصوص، ذكره صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن الثاني الذي وضعوه كحجر أساس يضمنون به طراوة القلب ويضمنون به بقاء القلب غضا طريا مرتبطا بالله عز وجل شعلة من الإيمان، هو طريق الحسين عليه السلام، الارتباط بالمولى أبي عبد الله، شحذ الهمم في الإبكاء عليه. البكاء عليه ثواب. قول الشعر: من قال فينا بيتا من الشعر فبكى أو تباكى، فخرجت من عينه مقدار جناح بعوضة من الدمع، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بعد شد الرحال إليه، لأن التربة هذه التربة الفواحة التي قتل عليها الحسين عليه السلام لا زالت تحتمل هذا السر. يقول الصادق: وجعل قلوبا من شيعتنا تهوي إليه، اللهم ارزقنا وإياكم زيارته. الارتباط بالحسين عليه السلام لأنه يطري القلوب ويسلي قلب الإمام سلام الله عليه، قلب الإمام المنتظر. طريق الزيارة الذي فتحه أجلة الصحابة، أول زائر لأبي عبد الله الحسين هو جابر بن عبد الله الأنصاري، الصحابي الجليل الذي كان يحب الحسين عليه السلام ويتعلق به تعلقا عظيما. إذا رأى جابر مولانا الحسين عليه السلام في سكك المدينة، تقول الروايات، يفتح إليه باعه يقول: حبيبي حسين. وكان الحسين أيضا يفتح باعه يقول: حبيبي جابر. هالعلاقة الوثيقة موجودة بين الحسين وجابر. وإذا جابر يغتسل بالفرات وينثر على بدنه طيبا يسمى السعد، ويتزر بإزار ويرتدي آخر شبيه المحرم، مثل المحرم لأنه بالفعل قاعد يحرم. يقول: إذا قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، فإني بوادي الطف أصبحت محرما، أطوف ببيت والحسين ذبيحه، وتسألني عن زمزم هاك أدمعي أو الحجر الملثوم هذا ضريحه. أخذ يمشي إلى قبر أبي عبد الله يقول: يا عطية أقصر خطاك، فإن لنا بكل خطوة عشر حسنات. ثم وضع يده على قبر أبي عبد الله. أحس بهذه العلاقة اللي أنا أتحدث عنها، العلاقة بين الإنسان والإمام عليه السلام.